بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنجتمع أخواني الأفاضل من جديد في هذا المكان نتذاكر ويذكر بعضنا بعضا، وحديثي معكم أخواني حول سورة من سور القرآن، وهي سورة عظيمة، سورة قد قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يعني من باب الوعظ والتذكير وليس من باب الأحكام الشرعية والتعاليم. هذه السورة أخواني الأفاضل هي سورة العصر. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على قلة ألفاظها هذه السورة، على قصر آياتها، إلا أنها سورة عظيمة جدا تدل على معان عظيمة. فتعالوا أخواني الأفاضل نعرف معاني وتفسير هذه السورة العظيمة. بدأ الله عز وجل هذه السورة بالقسم، والقسم لو تعلمون عظيم. قال الله عز وجل: والعصر، وهنا قسم بأحد حروف القسم وهو الواو، وحروف القسم إما أن يكون بالواو أو بالباء أو بالتاء. فلذلك قال الله عز وجل: والعصر. ولله سبحانه وتعالى أن يقسم ويحلف بما يشاء من مخلوقاته، يقسم الله عز وجل بما يشاء من مخلوقاته، وليس لعباده أن يحلفوا ويقسموا إلا به سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله عز وجل: والعصر. قال أهل العلم وأهل التفسير: ما المراد بالعصر هنا الذي أقسم الله عز وجل به؟ والله لا يقسم إلا بأمر عظيم. فقال بعض المفسرين أن المراد بالعصر هو وقت العصر الذي يكون من العصر إلى المغرب، فإنه وقت عظيم ووقت مشهود، والقسم فيه عظيم. وقال بعض المفسرين: بل المراد بالعصر هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فيه من الأحداث والمتغيرات وهذه الدعوة العظيمة ونشر هذا الدين. فلذلك أقسم الله عز وجل بالعصر الذي عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين وهو الصواب أن المراد بالعصر هنا هو الزمن كله، منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا الزمن كله الله قد أقسم به وما يكون فيه من أحداث. فلذلك قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قالوا: وهذا جواب القسم، فإن الله أقسم ولا بد للقسم من جواب. قال الله عز وجل: إن، وهي أداة من أدوات التأكيد، إذا أراد الله أن يؤكد شيئا سبقه بقوله إن. قال: إن الإنسان بالألف واللام، وهو جميع جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر. وهنا يقولون كذلك هذه اللام لفي خسر هي الموطئة للقسم، أي أن الله أكد هذا الأمر بعدة مؤكدات. لماذا أخواني الأفاضل؟ لأن الأمر عظيم جدا، ولأن الله عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة، ووظيفة شريفة وجليلة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. فالمسلم أو الإنسان الذي لا يبحث عن مخرج في هذا الكون وفي هذه الدنيا التي يعيشها، من حيث أنه يسعى في عتق نفسه، يسعى في نجاة نفسه، فلذلك هو لا بد أن يكون في خسارة. لذلك الله عز وجل قال: إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى الله عز وجل أربع أصناف أو أربع صفات، من تتوفر فيه هذه الصفات الأربع يكون هو الناجي عند الله عز وجل. ولكن قبل أن نشرح ونعلم ما هذه الصفات الأربع، تعالوا بنا إلى أداة الاستثناء حتى نعلم أن الأمر خطير جدا أخواني الأفاضل، وأنه لن ينجو يوم القيامة إلا القليل، مهما دخل الناس والخلق إلى الجنة. فالذي يدخل إلى الجنة أخواني الأفاضل بالنسبة لمن يدخل النار قليل جدا، وذلك أن الله عز وجل لا يمكن أن يستثني الكثرة من القلة، وإنما دائما في اللغة العربية لا بد أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، وهذه هي اللغة العربية لمن يعلم ويتعلم اللغة العربية. يعني لا يجوز لك أن تقول دخل المجلس، دخل هذا المجلس 7 إلا 5، هذا غلط، لأن لا بد أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه. تقول دخل المجلس 7 إلا 2، صحيح، إلا 3، بس هذا حدك، لأنه لا بد أن يكون، هذه في قواعد اللغة العربية، أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه. لذلك الله عز وجل يقول هذا والعرب تفهم. العرب إذا سمعت الآيات علمت من خلال هذه الألفاظ العربية، وهم عرب، أن الأمر خطير جدا، ولا بد أن أتفكر من هؤلاء الذي استثناهم الله عز وجل من الخسارة، من هؤلاء الذين سينجون وهم قلة من الكثرة الذين سيهلكون ويكونون في خسارة. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا. هذه أول صفة يتصف بها الناجون الذي ينجيهم الله يوم القيامة ويكونون في مأمن وفي نجاة، إلا الذين آمنوا. قال أهل العلم: ولا بد للإيمان أن ينبني على علم، لا بد للإيمان أن يكون مبنيا على علم، فكيف يكون المسلم أو المؤمن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وهو جاهل لا يعرف شيء؟ جاهل بمعنى أنه لا يعرف حتى الله، ولا يعرف من رسوله، وما المراد بهذا الدين، وما المراد بهذه العبادة، لا يمكن. فكلما تعلم الإنسان من دين الإسلام كلما قوي وزاد الإيمان في قلبه. هكذا أخواني الأفاضل ينبني ويرتكز الإيمان على علم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. الله عز وجل بدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العمل والقول والإيمان إنما يأتي نتيجة للعلم الذي توصل له هذا الإنسان. حتى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما دخلوا الإسلام تعلموا وازدادوا إيمانا مع هذا العلم، ولأن العلم أخواني الأفاضل هو الذي يرسخ ويزيد الإيمان في قلوب الناس. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلذلك الله عز وجل استثنى من الخاسرين الهالكين يوم القيامة من اتصف بصفة الإيمان المبنية على العلم. والعلم أخواني الأفاضل هنا بحسب ما يصل له المسلم المؤمن، ليس علم العالم مثل علم الرجل العامي البسيط، ولكن كلاهما عنده من العلم الذي يرسخ ويزيد الإيمان في قلبه. ثم قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأنه ليس المراد أخواني الأفاضل أن يعبي الإنسان ذهنه بالمعلومات والعلم ثم لا يعمل بشيء ولا يعمل صالحا، وإلا لكان إبليس الشيطان هو أكثر الناس إيمانا. لما يحويه من معلومات ويعرفه ويتعلمه ويعلمه من علم شرعي، حتى أنه يعلم أسماء الله وصفاته ويعلم ما يستحقه الله عز وجل، ولكن مع ذلك لا يقال عن الشيطان وإبليس على علمه الذي معه أنه مؤمن، لأنه لم يعمل بعلمه ولم يقم بما أوجبه الله عز وجل من جراء العلم والعمل. فلذلك الله عز وجل دائما ما يرشدنا ويأمرنا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعمل الصالحات إخواني الأفاضل هو نتيجة العلم، وهو الثمرة الذي يثمره العلم في نفس المسلم المؤمن. لذلك يقول القائل: العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. شجرة تتعب عليها وتسقيها من الماء وهي لا ثمرة فيها، ما فائدة هذه الشجرة؟ وما الذي ستنتجه هذه الشجرة وينتفع به من حولها؟ فإنها لا فائدة منها. كذلك أخواني الأفاضل، من يحمل ويعلم وعنده من العلم ولكنه لا يعمل صالحا، وهذا أخواني الأفاضل تكون أو يكون العلم عليه حجة وشاهدا عليه يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح: وهذا القرآن إما أن يكون حجة لك أو يكون حجة عليك. وهذه السنة وهذا العلم الشرعي لا بد للمسلم أن يتعلمه وهو يريد أن يعمل به وأن يطبقه وأن يسعى في خلاص نفسه ومن هذه الخسارة بالعلم والعمل الصالح. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. لذلك المسلم دائما أخواني الأفاضل إذا حرص على العلم لابد أن يقوم بالعمل، ونقصد بالعمل أخواني الأفاضل هو العمل الواجب، العمل الواجب من أداء الصلوات والفرائض والواجبات التي أوجبها الله عليه. أما المستحبات والتطوع فإن هذا مرغب فيه، والمسلم المؤمن كلما تعلم وكلما علم لابد له أن يكثر من العمل الصالح، وخصوصا أهل العلم، لأن أهل العلم أخواني الأفاضل هم القدوة وهم محل التأسي عند الناس، فإن الناس ينظرون إلى علمائهم وإلى من يعلمهم، هل هو على عمل صالح، على خلق مستقيم، على تعامل حسن، فلذلك يقيسون ما عنده من عمل على ما يحمله من علم. فلذلك هذا الأمر أخواني الأفاضل لا بد للمسلم دائما أن يعني ينتبه له. يقول سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين وعالم العلماء، وتأملوا ماذا يقول أخواني الأفاضل، له مقولات وله أعمال هو نفسه. هذا يا جماعة يقول عنه قتادة، يقول: ما رأيت أحدا من التابعين أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. ويقول عنه مكحول: هو سيد التابعين وعالم العلماء. يقول عنه ابن عمر: وما أدراك من ابن عمر؟ يقول: نعم اسألوا سعيد، فوالله إنه لمن المفتين يعني الذي يفتي، وكان هو أعلم بقضاء رسول الله وأبي بكر وعمر القضاء الذي قضى. يقول سعيد بن المسيب: منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة، 40 سنة. ويقول مستدركا ومستثنا من هذه الأعمال الجليلة، يقول: منذ 30 سنة لم أسمع الأذان خارج المسجد. 30 سنة ما سمع الأذان وهو خارج المسجد. يقول رحمه الله ورضي الله عنه، يقول: من حافظ على هذه الصلوات الخمس مع الجماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. هو يتكلم على مسألة واجبة أخواني، وعمل واجب، واركعوا مع الراكعين. يقول: من حافظ على هذه الصلوات الخمس مع الجماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. وفعلا أخواني الأفاضل، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحر، إلى أن قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا يا جماعة دائما اجعل العلم الذي تعلمه من جراء ما تطبق هذه الفرائض والواجبات هو أعظم عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وتحافظ عليه مع يقين وإيمان. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وهنا يأتي نقل الخير الذي وصلت إليه إلى الغير، أن تنقل الخير الذي طلبته وتعلمته ثم عملت به، أن تدعو وتعلم وتوصل هذا الخير إلى من حولك. ولا شك أنه يبدأ بالواجبات: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، إلى آخر هذه الآيات التي تجعلك ومحيطك من الأسرة والأقارب والناس الذي تتصادق معهم وتصاحبهم محل دعوة، محل إرشاد، محل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، محل نصيحة. لا يكون الإنسان أخواني الأفاضل فقط لنفسه ولا ينقل ولا يعطي ولا ينصح، هذا ليس من أخلاق المسلمين ولا المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالعامة أخواني الأفاضل الذي تتصاحب معهم وتلتقي معهم وتجتمع معهم هو محل النصح، والنصح أخواني الأفاضل هو إيصال الخير للغير، كونك تبي له الخير. تراه لربما يغلب على ظنك أنه لا يعلم بهذه السنة وهذه العبادة وهذا الذكر. أتعلم الذكر الذي إذا نزل إنسان منزلا ماذا يقول؟ لا والله ما أدري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. جزاك الله خير، والله ما كنت أنا أنزل وروح فهذه فائدة ونصيحة قدمتها لغيرك. يا جماعة النصيحة ترى غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف هو أن تأمر أناسا بأمر هم فرطوا فيه، والنهي عن المنكر هو أن تنهى أناس قد انتهكوا وسلكوا وفعلوا أمورا منكرة لا تجوز شرعا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هكذا يكون المسلم عندما يجمع ما بين العلم والعمل أن يكون داعية إلى الله. داعية أي موصل الناس إلى الخير وموصلهم إلى صراط الله المستقيم، سواء في بيته، بين أسرته، بين أولاده وأزواجه، سواء كان بين أقاربه، في وظيفته، بين زملائه، بين أصحابه، في طريقه، بين جيرانه، في مسجده. هكذا دائما دأب وطبع المؤمن الذي يطبق هذه الصفات التي أمرنا الله عز وجل بها وحددها ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة. ثم قال سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر أخواني الأفاضل كما لا يخفاكم، يقولون أهل العلم أن الصبر هو حبس النفس لغة، وأما اصطلاحا وشرعا هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعن التسخط على أقدار الله المؤلمة. هذا هو الصبر. ولا شك أنك إذا طلبت العلم لن يكون العلم على طبق سهل تأكله بسهولة وبأريحية وأنت مرتاح. العلم أخواني الأفاضل ليس يوما أو يومين، وليس شهرا أو شهرين، وإنما العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتعلم أخواني الأفاضل تجد فيه صعوبة، تجد فيه مشقة، تعرض عليك الآيات فتريد أن تحفظها، فإذا أردت حفظها لابد أن تقرأها قراءة صحيحة، وإذا قرأتها قراءة صحيحة لابد أن تعرف تفسيرها ومعانيها وماذا يريد الله عز وجل من هذه الآيات، ثم تنظر إلى السنة النبوية، ثم الأحكام الشرعية، ثم اللغة العربية التي نزل القرآن بها وتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. وطلب العلم عند المشايخ يختلف من شيخ إلى آخر، فهذا شيخ غضوب، وهذا شيخ مرح، وهذا شيخ يعني تأخذه نوعا من السآمة أول. فأنت تصبر في طلب العلم والتعلم والتزود، وكله يحتاج إلى صبر. فإذا فرغت وأردت أن تعمل، هل الصلوات الخمس هل هي سهلة أخواني الأفاضل أم تحتاج إلى صبر ومداومة؟ هل الأذكار، هل الدعوة، هل إيصال النصيحة، هل التعامل مع الناس وأصناف الناس؟ كل ذلك يحتاج إلى صبر. لذلك قال أهل العلم أن منزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد. من ليس عنده صبر لن تجد عنده استمرارا في أي أمر من أمور الدين، لا العلم لا العمل لا الدعوة إلى الله عز وجل. وأنتم تشاهدون أخواني الأفاضل، من كان على العلم، من كان على العمل، من كان على الدعوة، أين هم؟ هل كلهم استمروا على ما هم عليه، أم أنه فترة من الزمن ثم انتكسوا؟ نسأل الله السلام والعافية. فلذلك أخواني الأفاضل دائما المسلم يكون صبورا ويسأل الله عز وجل الصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد أوسع ولا أعظم من الصبر. فالمسلم دائما إذا رزقه الله عز وجل الصبر وكان صبورا فإنه سينال العلم والعمل والدعوة ويموت وهو على خير. أما الإنسان الذي لا صبر عنده نسأل الله السلام والعافية. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة هذه الصفات الأربع التي يسعى المسلم دائما بالتحلي بها والاتصاف بها حتى ينجو من الخسارة التي ذكرها الله عز وجل بهذه السورة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن النصيحة والدعوة، وكذلك يرزقنا وإياكم الصبر، فإن الصبر هو عنوان الخير وعنوان النصر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وإياكم الله يبارك فيكم يسلمكم. سم طال عمرك.
تستطيع أن تقول أبو ناصر
أن النصيحة هي الأعم وهي الأكثر شمولية بالنسبة للدعوة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن شئت أن تقول يقولون أن هناك خصوص وعموم، يقولون الأصل في النصيحة السرية، والأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلنية. الأصل قد تأتي نصيحة يعني علنية، وقد يأتي أمر معروف ونهي عن المنكر بالسرية، ولكن الأصل يقال أن النصيحة أن تكون سرا بينك وبين من تريد أن تنصح. لذلك جاء في بعض الأحاديث النصيحة مثلا للحاكم للمسؤول، الأفضل والمصلحة أن تناصحه سرا بينك وبين، تقدم له النصيحة. قد يكون أمر معروف ونهي عن المنكر، والأمر معروف والنهي عن المنكر الأصل فيه العلنية، ولكن مع الحاكم تجعله بينك وبين. ولما؟ لأنه أقرب للقبول أن يتقبله. ولكن النصيحة أخواني الأفاضل هو إرادة الخير للغير، كذلك الأمر معروف والنهي عن المنكر هو إرادة الخير للغير. كونك تنهى صاحب منكر عن منكره فإنك تريد له الخير، وتأمر فلان بالمعروف تريد له الخير. فلذلك يقولون النصيحة هي أعم وأشمل، وهذه لها أحكام وهذه لها أحكام. لذلك لابد أن تتقيد النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابط الشرع، بضوابط الشرع. لذلك يقولون، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: يحتاج إلى علم، علم، ويحتاج إلى حلم، ويحتاج إلى صبر. العلم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف تأمر بالمعروف وأنت لا تعلم ماذا ستأمر به؟ كيف تنهى عن منكر وأنت لا تدري أي منكر ستنهى عنه؟ لا بد من العلم. لا يجوز للجاهل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلربما أمر بمنكر ونهى عن معروف. اثنين، الحلم. قال والحلم لابد أن يكون مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني الخلق السليم التعامل الحسن لابد أن يكون مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأنت تأمر وأنت تنهى لابد أن تكون يعني وسيع صدر وحليم وطريقة مثلى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال والصبر. الصبر متى يكون يا جماعة؟ بعد الأمر المعروف، لأنه ليس كل أحد ستأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر سيقابلك بالخير ويقابلك بجزاك الله خير وشكرا. لا، مو كل الناس كذا. في ناس تقول له يا طيب الله يعطيك العافية لا تشرب بيسارك، وانت شكو ايش عليك؟ ماذا ستفعل أنت؟ هل ستقابل هذا الخلق وهذا الرد بالانتقام للنفس؟ يقول الإمام أحمد بن حنبل: من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر ثم وجد ما يكره فغضب فإنما ينتقم لنفسه. أنت آمر المعروف لمن؟ وناهي عن المنكر لمن؟ لله سبحانه. لا والله يا طيب، أنا حبيت بس أني أبين لك أن هذا الأمر لا يجوز، هذا المنكر الذي فعلته لا يجوز. أنت فيك أنت جزاك الله. فلذلك أخواني الأفاضل لابد أن تفهم وتعرف هذه الضوابط الشرعية من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لربما تكون لها هذه حلقة لوحدها أو درس لوحدها. نعم بنص. وياك.
الصحابي الجليل التابع نعم. سعيد بن مسيب.
نعم.
فيه بعض يخطئ في نطق المسيب.
نعم. هو ورد اسمه رضي الله عنه ورحمه الله بتسكين بكسر الياء وفتحها، فمنهم من يقول سعيد بن المسيب في فتح الياء، فكان يقول هو رحمه الله سيب الله من سيبني، أنا لست سعيد بن المسيب، أنا سعيد بن المسيب بكسر الياء، يعني أبي هو الذي يسيب، يعني هو الذي يعتق وليس هو معتق، وأبوه المسيب وجده حزن، كلهم صحابة. وأنتم تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه أبي طالب وقال: يا عم قل لا إله إلا الله. راوي الحديث المسيب بن حزم أبو سعيد، راوي الحديث وهو في صحيح البخاري. وحزن له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حزن بتسكين الزاي وهو ضد السهل، حزن يعني الأرض السهلة تقول لها سهل، هذا طريق سهل، أما المتعرج واللي فيه يعني نوع من الصعوبة فيه تقول هذا طريق حزن يعني ليس بالسهل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. قال: لا أحب أن أغير اسما سمانيه أبي. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الحفيد اللي هو سعيد: فما زالت الحزونة فينا آل سعيد منذ أن رفض جدي تغيير اسمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الغلظة والشدة شوي. فلذلك هذا كان من حال التابع الجليل سيد التابعين سعيد بن المسيب. نعم.
بالنسبة لذكرتم الصبر،
نعم،
وفي مقولة أن الدين نصفه شكر ونصفه صبر،
نعم،
ما مدى صحة
هذا؟ هو قد يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث في صحيح مسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذاك إلا للمؤمن. فتبين أن حال المؤمن أخواني الأفاضل إما مقابل نعمة يشكرها لله، أو مقابل ضراء أو ابتلاء أو محنة يحتاج إلى الصبر فيه، فهو بين الشكر والصبر دائما. نعم. وإياك أبو ناصر. الله يبارك فيك أبو عبد الله.